الحمد لله رب العالمين، هذه مسألة أخذ العلم عن أهل البدع، وهذه مسألة في غاية الأهمية، لأن كثير من الناس يلبسون فيها عياذا بالله. فافهم الأصل في هذا الباب. أولا نذكر الرواية. قلنا الرواية أولا الناس أهل السنة يفرقون بين الداعي وبين الساكت، افهم هذا التأصيل، فيفرقون بين الداعي والساكت، فيفرقون بين من سكت وكتم بدعته، ويفرقون بين الداعي إلى بدعته. والداعي إلى بدعته قسمان، قد يكون داعيا بالقول وقد يكون داعيا بالفعل. فلا تظنن بأن الداعي إلى البدعة الذي يقول أهل السنة عنه بأنه لا يؤخذ منه شيء، لا تظن بأن الداعي بلسانه فقط، وإنما الداعي أيضا بفعله. فقد يخرج الرجل على المنبر مثلا ويدعو الناس إلى المظاهرات، فهذا داع للبدعة. أو أن الرجل لا يقوم على المنبر ولا في المحاضرات ولا يكتب الكتب وإنما يخرج، إذن هذا داع، هذا داع بالفعل. كما ذكرت لك قبل ذلك أيضا بأن الدعاء قسمان، دعاء مسألة ودعاء عبادة، ودعاء العبادة هو لسان الحال، دعاء المسألة هو لسان المقال. فحينما تدعو وتقول اللهم اغفر لي واعف عني وارزقني، فهذا دعاء بلسان المقال. حينما تذهب إلى طلب العلم والصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت، هذا دعاء بلسان الحال، لأن لسان حالك كأنك تقول اللهم ارض عني بهذه الأفعال. فكذلك الداعي إلى البدعة بالقول أو بالفعل. واضح. نقل ابن حبان الإجماع على أن العلماء لا يأخذون رواية الداعي إلى بدعته. أما الداعي، أما الساكت والكاتم على بدعته الذي لا يدعو إلى بدعته لا بالقول لا بالفعل، فهذا اختلف الناس فيه. فالإمام مالك لا يقبل قوله، لا داع ولا ساكت. واضح. ولكن الجماهير على أنه لا يؤخذ من الداعي، وإنما يؤخذ من الكاتم على بدعته إن كان صادقا، فيؤخذ منه هذه الإيه؟ تؤخذ منه هذه الرواية. واضح. بشرط ألا تكون هذه الرواية مما تقوي بدعته. واضح. يشترط ألا يكون مما تقوي إيه؟ بدعته هذه الرواية. المسألة الثانية العلم. مسألة العلم تختلف عن أمر الرواية. فبعض الناس يقيس أمر الرواية على أمر العلم. واضح. مسألة العلم تختلف عن مسألة الرواية. لما؟ لأن الرواية تنقل بلفظها، أما العلم فهذا الرجل سيضع فيها فهمه وسمومه فيها. واضح هذا الكلام. لذا أولا ما الأصل في تحمل العلم عن أهل البدع؟ الأصل كالهجر. الأصل في المبتدع هجره والبعد عنه والتحذير منه وعدم مجالسته وعدم أخذ عنه أي شيء، هذا هو الأصل. واضح هذا الكلام. لكن هذا الأصل قد يستثنى عند الضرورة. عند الضرورة. فعند الضرورة القصوى يجوز الاستعانة بهم في هذا الباب، ما لم يكن الأمر في عقيدتهم ويقوي بدعتهم ومذهبهم. يعني مثلا كما سأذكر لك ولكن أفصل ألخص لك المسألة. يعني مثلا لو أن هناك قرية، هذه القرية لا يوجد فيها رجل متعلم يحفظ القرآن، وإنما هناك رجل من أهل البدع يحفظ القرآن، فلو أننا ما أخذنا عنه القرآن وما علمهم القرآن سيضيع القرآن في هذه القرية كلها. فهنا مسألة، إما أن يضيع القرآن كاملا في هذه القرية في هذه البلدة فهذا ضرر كبير، وإما أن يؤخذ هذا القرآن عن هذا الرجل ويتجنب بدعته. فإن تكلم في أي شيء من بدعته يقال لا نأخذ منك شيء، لا تتكلم في هذا، وإنما القرآن فقط، لأننا لو ما أخذناه سيضيع القرآن بالكلية وسيضع علينا ضرر كبير جدا. إذن تعارض أمامنا ضرران، الضرر الأكبر وهو ضياع القرآن من القرية، الضرر الثاني وهو أخذه من هذا المبتدع. واضح؟ فهنا يقدم هذا، يدفع الضرر الأكبر بالضرر الأدنى. وأقول القرية كاملة أو أغلبها، لأنه لا يأتي إنسان مثلا القرية عندهم حفظت قرآن، ولكن هذا الرجل عنده رجل من أهل السنة أو رجل عامي، مفهوم هذا؟ وعنده رجل من أهل البدع، فيقول هذا الرجل من أهل البدع أضبط وأحسن، نقول لك لا، لا تأخذ منه شيء. لما؟ لأن القرية والحمد لله بها قرآن وبها حفظة والناس يصلون. لكن لو كانت القرية ليس فيها أحد يتعلم القرآن، فلا يتم الصلاة إلا بقراءة القرآن، إلا بالفاتحة وقراءة بعدها. إذن لا يتم الواجب، ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. فهنا يدفع الضرر الأكبر ويؤخذ من هذا الرجل الإيه؟ القرآن، ويدع ما عنده من بدع. إذن هذا استثناء لي للضرورة القصوى فقط. واضح هذا الكلام؟ طيب المسألة الثانية، أمر الجهاد. هب أن هناك مبتدع كثر، وهؤلاء المبتدع لو أننا هجرناهم وما أخذناهم معنا في الجهاد، هذا يضعف قوة المسلمين، لأن الكفار عددهم كثيرون، ونصف الدولة مثلا مبتدعة، أو ثلاث أربعهم مثلا مبتدعة، فلأننا هجرناهم هذا سيعود علينا بإيه؟ بالضرر الأكبر. إذن هنا للضرورة يستعان بهم، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام، يلخص هذا الباب، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم: لا أستعين بمشرك، وهو الذي استعان بعبد الله بن أريقط في الهجرة، قال: لا أستعين بمشرك، لأن القوة كانت للإسلام، وهذا رجل لا شيء في ذلك حينما يبتعد رجلان 13. واضح؟ لا يضرنا في شيء، ولكن في أمر الهجرة كانت هناك ضرورة، لأنه لا يعرف الطريق، وليس هناك حادي إلا بعبد الله بن أريقط، فالنبي استعان به. إذن استعان به الإيه؟ عند الضرورة القصوى. وأما لما كانوا في قوة قال: اذهب، فإني لا أستعين بمشرك. فلو أننا عندنا في الفقه، أنت ما عندك عالم في الفقه مطلقا، واضح؟ فالحمد لله عندك جهاز اسمه الكمبيوتر، وأتى بأهل العلم من عليه، عندك ابن عثيمين، وعندك ابن باز، وعندك الفوزان، وعندك صالح آل الشيخ، و إلى آخر، أتى بكتب الفقه عندهم واسمعها، واضح؟ وهذه سماع بواسطة، فيكون درجة أعلى من الوجادة. إذا كانت الوجادة اتفق أهل العلم على أنها تحمل صحيح، فما بالك بهذه الواسطة، كأنك أخذت من هذا العالم، ولكن ينقص أنك أنك ما رأيته، مفهوم؟ فلا تقل أنا ليس عندي أحد من أهل الحديث أو في علماء المصطلح، فسأذهب إلى هذا الرجل، هذا الرجل مبتدع، مفهوم؟ سأذهب إليه. طيب يقال لك: هل ما تستطيع أن تأتي بشراءة أهل العلم ومحاضرات أهل العلم في هذا الباب وأهل السنة يغنوك عن هذا، واضح؟ وتسمعها ليل نهار فيغنوك عن هذا الأمر، لكن ليس عندك جهاز، ولن تستطيع أن تأتي بجهاز، مفهوم؟ وليس عندك أي وسيلة تستطيع أن تحصل بها هذا العلم، والأصل أن تبحث، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، لأنه لو كان هناك ماء وأنت قصرت في البحث، إذن بطلت صلاتك، إذن هذا لا يجوز، واضح؟ وإلا فالأصل إذا لم تجد هذا تماما، إذن دعك من كل ما يقوله ما يفعله من بدع، إذن علي أن أخذ هذا الشيء فقط، مفهوم هذا الكلام؟ رجل ستضيع اللغة تماما في القرية، أتكلم عن أمور قد تحدث نادرا جدا، ولكن أهل العلم أيضا يذكرونها، كما سأذكر لك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مفهوم؟ هذا الرجل من أهل البدع، وأنت لا تستطيع أن تأخذ أي شيء من اللغة، ليس عندك لا عالم، وليس عندك حاسوب لتأتي بأهل العلم من عليه، وأنت تريد أن تستطيع أن تعرف القرآن جيدا أو تقرأ السنة جيدا. فهنا هذا الرجل أخذ منه، إنما أنا مضطر لذلك، وليس عندي أحد، والأصل أن تبحث في هذا الباب، كما ذكرت لك، إذا وجد هذا هنا الماء فصلاتك تكون باطلة لو أنك تيممت، فتكون آثما، هذا لا يجوز، مفهوم هذا؟ مع أن هذه المسائل نظرية ليست عملية، فرق بين التأصيل والتنظير، ممكن تذكر هذا، لكن هذا قد لا يوجد، الحمد لله رب العالمين، أهل السنة كثر، منهم أصحاب لغة، ومنهم من يعلمون القرآن، منهم من يعلمون الفقه، منهم من يعلمون الأصول العقيدة أو أصول الفقه، موجودون الحمد لله، لكن قد يوجد، فهذا الاستثناء إذن يكون عندك يكون عندك حكمهم. لما؟ انظر النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أستعين مشرك، وقال في الثاني في عبد الله بن بريكت أيضا استعان به. هنا النبي عليه الصلاة والسلام لأمر الهجرة والضرورة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قبل أن نذكر كلام ابن تيمية رحمه الله نذكر أولا موقف السلف في هذا الباب. من الآثار المحذرة عن أخذ العلم من أهل البدع ما رواه ابن عبد البر عن ابن مسعود أنه قال لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا. والأصاغر هنا هم أهل البدع كما يقول ذلك عبد الله ابن المبارك، يقول الأصاغر هم أهل البدع. قال الشاطبي لأن أهل البدع أصاغر في العلم ولأجل ذلك صاروا أهل بدع. فهذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا يمنع من أخذ العلم عن الأصاغر الذين هم أهل البدع. يقول الإمام مالك رحمه الله لا يؤخذ العلم عن أربعة، لا يؤخذ العلم عن أربعة لا تأخذ منهم شيء. واحد، سفيه معلن السفة. سفيه هو الذي لا يحسن التصرف في العلم، وصاحب هوى يدعو إليه، ورجل معروف بالكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ورجل له فضل وصلاح لا يعرف ما يحدث به. مش عارفه بيقول ايه، مش عارف ايه اللي بيخرج من دماغه. وكذا النووي رحمه الله تعالى ذكر هذا. يقول الذهبي إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل، وإذا رأيت السالك التوحيد يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد فاعلم أنه إبليس، لأن هذا كلام مين؟ كلام غلاة الصوفية يزن بالله. يقول لك أنت كل حاجة حديث أحاديث، كل حاجة قال الصحابة قال الصحابة، أجيب لك مين يعني؟ حاجة غريبة جدا. والله اتقالت يعني، كل حاجة قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله، كل حاجة قال عن فلان عن أبي بكر عن عمر عن عثمان السلف قالوا فلان قالوا، نسأل الله السلامة والعافية. وأجمع الأئمة المجتهدون على أنه لا يجوز أخذ العلم عن مبتدع، وقالوا الزنا من أكبر الكبائر، أخف من أن يسأل الشخص عن دينه مبتدع. تخيل يقول الشيخ الدكتور بكر أبو زيد في حلية طالب العلم تحت عنوان التلقي عن المبتدع، يقول الدكتور بكر احذر أبا الجهل المبتدع الذي مسه زيغ العقيدة وغشيته سحب الخرافة، يحكم الهوى ويسميه العقل ويعدل عن النص، وهل العقل إلا في النص، ويستمسك بالضعيف ويبتعد عن الصحيح، ويقال لهم أهل الشبهات وأهل الأهواء. لذا قال ابن مبارك رحمه الله يسمي المبتدع الأصاغر. يقول الدكتور بكر فيا أيها الطالب إذا كنت في السعة والاختيار، إذا كنت في السعة، الحمد لله أهل السنة متوافرون، إذا كنت في السعة والاختيار إن لم يكن في أمامك فالحمد لله الله عز وجل يسر هذه الأجهزة التي تستطيع أن تأتي بكلام أهل العلم وتسمعه. إذا كنت في السعة والاختيار فلا تأخذ عن مبتدع، رافضي أو خارجي أو مرجي أو قدري أو قبوري وهكذا، فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال، صحيح العقد في الدين، متين الاتصال بالله، صحيح النظر، تقف الأثر إلا بهجر المبتدعة وبدعه. وكتب السير والاعتصام بالسنة حافلة بإجهاز أهل السنة على البدعة ومنابذة المبتدعة والابتعاد عنهم كما يبتعد السليم عن الأجرب المريض، ولهم قصص وواقعات يطول شرحها إلى أن قال فيا أيها الطالب كن سلفيا على الجد، واحذر المبتدعة أن يفتنوك، فإنهم يوظفون للاقتناس والمخاتلة سبلا يفتعلون تعبيدها بالكلام المعسول وهو عسل مقلوب وهطول الدمعة وحسن البزة يعني يلبسوا لبس جميل ويبكون أمامك بكاء مرير واضح، والإغراء بالخيالات والإدهاش بالكرامات. يعني بعض الناس أنا شوف الحمق طلع بيقولي أنتوا بتدعوا رسل الله، ده الرجل أفنى حياته في العلم لدرجة أن أمه توفيت وكان معه تليفون فقط. طيب ما لنا بهذا؟ إحنا ما لنا إحنا بالكلام؟ إيه كلام يا أخو؟ إيه إخواننا الكلام؟ ما لنا بهذا الكلام؟ نسأل الله أن يرحمها ويعفو عنها، لكن ما لنا بهذا الكلام؟ إيه ورث تليفون يعني؟ إيه كلام؟ ويسكن في هذا البيت القليل الضعيف و إلى آخره. طب ما شأن هذا؟ وما شأن بدعة الرجل؟ وما شأن كلام في الرجل؟ كلام غريب، ولكن هذا له مغزى ومقصد، وهو أنهم يجعلون قلوب أهل السنة تضعف، واضح؟ فيكونون انظر إلى هيئته، وانظر إلى فعله، وانظر إلى كذا، وانظر إلى كذا. لن تكون كمثل عمرو بن عبيد، كان يأتي متخشعا زاهدا لا يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله، تخيل حياء من الله لا يرفع رأسه هكذا. وكان الأمير آنذاك يقول كلكم باغي صيد، كلكم يمشي رويد إلا عمرو بن عبيد، كلكم عايزين دنيا إلا ده، إلا عمرو بن عبيد، واضح؟ فنسأل الله السلامة والعافية. فكثير من الجهلة يغترون به، يغترون بهذا بالمظاهر. لذا النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم تراقيهم. إذن يقرؤون القرآن عندهم خير، زهاد في الدنيا، ولكن مع ذلك ما منع ذلك إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. عارف يعني قتل عاد؟ ها قوم عاد، فهل ترى لهم من باقية؟ فهذه السنة فيهم، واضح؟ بترهم عن آخرهم. يقول بعد أن ذكر والإغراء بالخيالات والإدهاش بالكرامات، والإدهاش بالكرامات هذا موجود. يعني محمد حسان مثلا كان في محاضرة وأنا رديت عليه في كتاب اسمه محمد حسان بين تبديع أهل اليقظة وتزكية أهل المنام، كان في محاضرة فبيقول يا أخوانا أن كنت نايم وجاءني خالد بن الوليد وانتوا كنتوا قاعدين، انا كنت قاعد في المسجد وانتوا قاعدين، بيقول الناس كلها قاعدين، وخالد بن الوليد دخل فراح بص لكم وبصص لي وقال ايها الناس كن مع هذا الرجل فانه عالم، فانه ايه عالم. بعدها طبعا انت عارف انا استغفر الله واتوب اليه، يا ابني امسح المقطع ده والمطلع طلع عادي في الدرس مفيش حاجه خالص. طيب من أدراك يعني، ممكن يكون شيطان يعني، وهذا هو الصحيح، مفهوم؟ لأن التزكية لا تكون بالمنام، وإنما المنام يكون استئناسا لليقظة لا أصلا، يعني ممكن يستأنس به لكن لا يحتج به قصدا. يعني رجل من أهل السنة، رجل على الحق، رجل على الدليل وعلى الأثر، فرأيت نوم في منام ما خيرا فهذه مبشرات، لكن استئناسا لأن الحق إيه في اليقظة. يعني مثلا زي ابن عباس في صحيح البخاري حينما جاءه رجل وقال بما أحج، فقال حج متمتعا، فقل لبيك اللهم بعمرة، بعد ما انتهى من العمرة قال لبيك اللهم بحج في اليوم الثامن، وانتهى من الحج فرآه فرأى في منامه أن قبل حجك، فقال ابن عباس بعد أن جاء الرجل إليه فقال إني رأيت في المنام أن قبل حجي، فقال الله أكبر، سنة ربيكم سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فقال ابن حجر معلقا قال وهذا الحديث فيه دليل أن الرؤى يستأنس بها، مش يحتج بها، مش من مصادر الطلاق، هي يستأنس بها. لذلك الكتاب كان إيه؟ الدنيا كلها مبدعات، ما لقاش حد يزكي إلا في المنامات، مفهوم؟ لذلك الرسالة كانت إيه؟ بين تزكية أهل المنام وتبديع أهل اليقظة، مفهوم؟ لكن الجرح والتعديل لا يؤخذ به، لا يؤخذ بالمنامات. ما شفناش مثلا أبو حاتم الرازي ماذا تقول فلان سيبنا نام النهاردة، أشوفه مثلا مجرح ولا معد، مش حد كده أبدا، ده ضلال مبين،
نسأل الله السلامة والعافية. شو بيعلموا الناس ايه؟ زي التانيين برضو. شفت النبي على قبة مجلس الشعب، دليل ان ايه؟ انه يعني سيمكن لهم، يعني دليل انه كان ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام شفته في رؤية، يقول لك رأيناه في رؤية جالس على قبة مجلس الشعب، يعني سيمكن لنا او ممكن له. والتاني يقول لك رأيت جبريلا كان جالس، كان واقف مع مرسي، واضح، والنبي عليه الصلاة والسلام معه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمرسكم تقدم صلي بنا. طبعا الناس بقى الله أكبر وحي على الصلاة والكلام ده، فاهم؟ طبعا الرؤية دي لو صحت الرجل ده يبقى فاسق، يعني هو على الملأ كده بيقولها، اي واحد بيعرف يعبر الرؤية يقول الرجل ده حكمه انه فاسق. ليه؟ لان الآية بتقول لان افضل ما يفسر به الرؤية القرآن. يا الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسول، فاذا تقدمت بين النبي عليه الصلاه والسلام بده اسمه ايه؟ هذا اسمه فسق. وهكذا بقى، واضح الكلام؟ قال وهطول الدمعه وحسن البزة والإغراء بالخيالات، كل الكلام ده إنما يغشى أهل الجهل. أما أهل السنة ما بيحكموش كل الكلام ده. عيط للصبح مش دعوة بيك، إنما أحطك على الايه؟ على الميزان، من أهل السنة من أهل السنة، من أهل البدع من أهل البدع، إن شاء الله لو لبست إيه، واضح؟ قال وحسن البزة والإغراء بالخيالات والإدهاش بالكرامات ولحس الأيدي، لحس، شوف كلمة لحس الأيدي، وتقبيل الأكتاف، شيخنا ومولانا وسيدنا وإمامنا كلام اللي يقال ده، وما وراء ذلك من وحم البدعة، وحم ورهج الفتنة، الرهج الغبار، يغرسها في فؤادك في قلبك ويعتملك في شراكه، فوالله لا يصلح الأعمى لقيادة العميان وإرشادهم، أعمى يقود عميان، ما ظنك به؟ هيلبسهم في أي حاجة اللي قدامه بقى، قطر، عربية، أي حاجة. أما الأخذ عن علماء السنة فالعقل عسل ولا تسل، وفقك الله لرشدك لتنهل من ميراث النبوة صافيا، وإلا فليبكي على الدين من كان باكيا. الشاهد هنا ان الشيخ بيقول اذا كنت في ايه؟ اذا كنت في الساعة، اذا كنت في الساعة والاختيار، فلا تأخذ عن مبتدع كما ذكرت لك الامر الماضي. يقول الشيخ التوجري وقد صار تقريب اهل البدع وتوليتهم في وظائف التعليم والوثوق بهم في ذلك سببا في افساد عقائد كثير من المتعلمين واخلاقهم، فتراهم لا يبالون بترك المأمورات ولا بارتكاب المنهيات، فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الأصل لا يجوز إيه؟ الأخذ عنهم، هذا هو الأصل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقررا، يقول فإذا تعذر في مجموع الفتاوى في المجلد 28، فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة خيرا من العكس. ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل. يبقى لاحظ كلام التيمية بيقول إيه؟ فإذا تعذر، أول كلمة، إذا تعذر إقامة الواجبات من العلم، واضح هذا؟ من العلم. لو أن هناك بحثا حديثيا ليس عند أهل السنة مثله، بحثا فقهيا ليس عند أهل السنة مثله، وهذا البحث الفقهي، هذا البحث الحديثي قائم على، هذا البحث الحديث قائم على الكتاب، قائم على السنة، قائم على ما كان عليه السلف الصالح، واضح؟ فتجد مثلا ابن تيمية ينقل هذا، فيذكر مثلا بحثا لابن حزم، فيذكر مثلا بحثا لفلان، بحثا لفلان، بحثا لفلان، واضح هذا؟ لكن انتبه هنا، الأصل إيه؟ الأصل لا. لذلك الشيخ ابن عثيمين لما سئل عن سفر الحوالي، مع أنه كان بيزكي سفر أول الأمر، لما سئل عن سفر الحوالي قيل له إن الرجل كتبه القديمة سليمة، كتبه القديمة، طب كتبه قبل التبديع ما حكمه؟ هل نأخذها؟ قال الحق الذي فيها عند أهل السنة، خذوه من أهل السنة. إذن الحق الذي فيها خذوه منين؟ خذوه من عند أهل السنة، هذا هو الأصل، مفهوم؟ لكن إذا كتب بحثا، لذلك الشيخ مثلا عبيد الجبري يقول إذا كان المبتدع يحقق كتابا مثلا لأهل السنة، هذا التحقيق مجرد حديثي، فهذا لا حرج فيه. والأصل أن هذا المبحث أو هذا التحقيق لهذا الكتاب إذا كان الرجل من أهل السنة فهو الأولى، أما إذا كان تحقيقا خلاص أنت عندك الأصل، إذا كان تحقيقا لرجل أهل البدع ولم يضع فيه سمومه فهذا لا إيه؟ فهذا لا بأس به. أما رجل من أهل البدع وضع سمومه في كتب يؤسس فيها مذهبه في الاعتقاد وفي المنهج فهذا إيه؟ فهذه تحرق. ابن القيم نقل في الطرق الحكمية الإجماع على حرق هذه الكتب الذي يبث فيها إيه؟ المناهج الباطلة والعقائد والمذاهب الباطلة عياذا بالله. واضح هذا الكلام؟ لكن إذا كانت هذه المباحث عند أهل السنة فهم أولى أن يؤخذ إيه؟ أن يؤخذ منهم. واضح الكلام؟ وإلا إذا كان هذا المبحث ليس عند، لا يقام به الحق إلا عند هذا الرجل، فإنما يقبل الإيه؟ الحق هنا. والحق الذي قبل ليس لأنه من عنده، وإنما هذا قائم عليه الكتاب والسنة. واضح؟ لأنه قائم عليه الإيه؟ الكتاب والسنة. واضح هذا الكلام؟ لذا ابن تيمية يقول فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد، إذن هذا العلم كذا الجهاد كما ذكرنا، وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضر ترك ذلك، ترك ذلك الواجب كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة، إلى آخر الكلام. ويقول الدكتور بكر أبو زيد في هجر المبتدع ومن أهم المهمات هنا إذا كانت الواجبات لدى أهل السنة مثل التعليم والجهاد والطب والهندسة ونحوها يتعذر إقامتها إلا بواسطتهم، فإنه يعمل على مصلحة الجهاد والتعليم وهكذا مع الحذر من بدعته واتقاء الفتنة به وبها ما أمكن وبقدر الضرورة، فإن زالت عاد أهل السنة إلى الأصل اللي هو إيه؟ الهجر. واضح؟ يعني أهل السنة مثلا تعلموا من هذا الرجل المبتدع القرآن الذي لم يكن في أهل في القرية أحد يتعلم القرآن، خلاص تعلموا، إذن يدعو الناس إيه؟ إليه هو. واضح؟ ولا يذهب إلى إيه؟ إلى هذا الرجل، خلاص تعذر الأصل، تعذر هذه الأمور، يرد الأمر إلى الإيه؟ إلى الأصل. مفهوم هذا؟ والأصل هو الهجر والبعد عن هؤلاء. يقول أيضا وما ذكرته لك هو في حال السعة والاختيار، أما إن كنت في دراسة نظامية لا خيار لك فاحذر منه مع الاستعاذة من شره، باليقظة من دسائسه على حد قولهم اجني الثمار والقي الخشب في النار، يعني مع أنك مضطر لكن خاف إيه؟ خاف منه، أنت على حذر، هذا إذا إيه؟ إذا وقع هذا الأمر. ولا تتخاذل عن الطلب فأخشى أن يكون هذا من التولي يوم الزحف، ما عليك إلا أن تبين أمره وتتقي شره. حمك الله. واضح هذا الكلام؟ إذن الأصل يا طالب العلم هو عدم الإيه؟ عدم الأخذ من هؤلاء مطلقا. واضح؟ يقول الشيخ ربيع في كتاب مرحبا يا طالب العلم، قال في صفحة 343 والسلف قسموا أهل البدع إلى قسمين، قسم لا يدعون إلى بدعهم عندهم شبه تأثروا بها لكنهم ليسوا متحمسين لها ولا يدعون إليها، فهؤلاء احتاج السلف إلى الأخذ منهم وأخذوا العلم وأخذوا الحديث وغيره، وآخرون دعاة إلى بدعهم فمنعوا الأخذ عنهم وحرموه، فهذا الأستاذ قد يكون داعيا إلى بدعته ما دام يقول لا أستطيع أن أترك التأويل، معناه أنه يقول في الأسماء والصفات بالتأويل ونفسه ترغمه على الاستمرار في هذا المنهج، فهذا إن وجدت منه مفرا فلا تطلب عليه العلم آبادا، وإن لم تجد منه مفرا أنت في بلد فيه جهل وتريد أن تتعلم ولكن بليت بمثل هذا، فأنت خذ العلم من غيره عقيدة وأصم أذنيك عن سماع أباطيله وتأويلاته ولا ترفع بذلك رأسا وإن وجدت مخلصا منه فتخلص منه. لكن الأصل إيه؟ الأصل عدم، الأصل عدم أخذ شيء من عندي أهل البدع. هذا في صفحة 343. صفحة 435 يقول أيضا في مرحبا يا طالب العلم، سائل يقول سلمكم الله، نجد كثيرا من علوم الدين وعلوم الآلة عند بعض من انحرف من المنهج السلفي ولكن عندهم ملكة في تلك العلوم، يعني منحرف وعنده ملكة في إيه؟ مثلا في القرآن، واضح ملكة عنده في اللغة وليكن، فهل نحضر مجالسهم خاصة وإننا نجد الفائدة منهم؟ الجواب هذا فيه تفصيل، وقد بين لنا ذلك السلف في مواقفهم الرشيدة رضوان الله عليهم، كانوا في بدء الأمر وعند ظهور البدع ما كانوا يأخذون من أهل البدع شيئا أبدا. ليه؟ أهل السنة متوافرون والحمد لله، بدل صاحب العقيدة 10,000، بدل صاحب الفقه والأصول 10,000، مفهوم؟ ويقولون سموا لنا رجالكم، فإن كانوا من أهل السنة أخذوا عنهم، وإن كان من أهل البدع تركوه لم يأخذوه عنه. ثم دخل ناس من أهل البدع وعندهم تدين، دخلوا في العلم وخاضوا فيه وتعلموا وتوغلوا في العلم، حافظوا الحديث حافظوا القرآن، وأهل السنة نايمين، صحيح ولا لا؟ أهل السنة نايمين، هذه عين من عندي يعني. ما أهل السنة منهم نايمين، يترك أهل البدع يحفظ القرآن ليحفظوا الناس وهو ليس عنده شيء من الغيرة على أمر ديني، يرى أهل البدع يريدون أن يتعلموا حتى يستطيعوا أن يدخلوا بدعهم على أهل السنة، وأما هو ساكت، واضح لا يتحرك فيه ساكن، مفهوم؟ وكان الأصل أنه تقوم عليه الغيرة، أنه ليس هناك أحد يتعلم القرآن فأتعلمه حتى أعلمه إيه؟ أهل السنة، ولا يذهبوا إلى أهل البدع فأتعلم في الفقه والأصول والاعتقاد و إلى آخره حتى أعلم الناس، ولا أترك هذا لأهل البدع. حافظوا الحديث وحافظوا القرآن وتفقهوا في الدين واشتهروا بالعلم والعبادة والصدق والإخلاص، لكن عندهم شبه لا يدعون إليها، لا يدعون إلى تلك البدعة أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، ويحب أهل السنة فهذا الصنف أخذوا منه، وعلى العكس من يتعلم العلم لينصر باطله ويستعين به على نشر بدعته، فهؤلاء حذروا منهم ولم يأخذوا منهم. لاحظ كلمة الدعاء، الدعوة إلى البدعة، هذه تكون بلسان الحال ولسان المقال، حذروا منهم ولم يأخذوا منهم شيئا. أضرب لك مثالا، سئل ابن المبارك قالوا ما بالكم تأخذون العلم من هشام الدستوائي وسعيد، يعني سعيد بن أبي عروبة، وتتركون عمرو بن عبيد، كلهم قدرية، عمرو بن عبيد قدري، سعيد بن أبي عروبة من علماء الحديث لكن كان عنده شيء من القدر، وهشام الدستوائي كذلك، قالوا ما بالكم تأخذون من سعيد وهشام ولا تأخذون من عمرو؟ قال لأنهما سكتا وهو يدعو إيه؟ إما أن يكون بلسان المقال وإما أن يكون بلسان الحال. هم ما يدعون إلى بدعتهم، الناس أمنون من شرهم، إذا ضمنت أنه ما يوصل لك شره فهذا خذ منه. إنسان يدعو إلى بدعته لا تأخذ منه أبدا، ولو بقيت جاهلا لا تأخذ منه، لو بقيت جاهلا يعني هب أنك ما حفظت أمر القرآن، تستطيع أن تقرأ الفاتحة وأي شيء من سور القصيرة فصلي بها، لما؟ لأنك إن أخذت مثلا، هب أنك أخذت القرآن عنه ويدخل عليك بدعه، إن كان قائلا داع إليه بلسان الحال أو بلسان المقال، فيدخل عليك البدع من هاي، يقول لك الآية دي تفسيرها كذا، العلماء قالوا فيها كذا وكذا وكذا، وانت بتحفظ عنده يقول لك الآية دي فيها كذا وكذا وكذا، فيضلك عن سبيل الله. قال لا تأخذ منه، لأنك أن تبقى على فطرتك والعلم قليل عندك خير لك من أن تضل، فالذي يعلمك إن كان يدعو إلى بدعته ويدس السم في العسل فابتعد عن هذا السم لا يهلكك. هذا ما أجيب به على هذا السؤال، وهي قاعدة طيبة إن شاء الله. يبقى الشيخ هنا بيقول لك إيه؟ إن كان داعيا إلى بدعته، سواء كان هذا بلسان الحال أو بلسان المقال، فهذا لا تأخذ إيه؟ لا تأخذ منه شيئا. أما إذا كان الرجل لا يدعو لا بلسان المقال ولا بلسان الحال، ساكت، واضح، فهذا إيه؟ فهذا خذ منه. ولكن الشيخ بيقول لك حتى ولو بقيت أنت جاهلا أيضا إيه؟ لعلك إن كنت جاهلا أفضل من أن يضلك هذا الرجل. سؤال للشيخ في شرحي على صحيح البخاري بهجة القاري بفوائد منهجية ودروس تربوية من كتاب الاعتصام للإمام البخاري في صفحة 101. يقول السائل في السؤال رقم 20: هل يجوز تلقي القرآن عن المبتدع إذا كان متقنا وعنده سند عالي؟ الجواب: سند عالي يعني مسلسل بالصوفية، لأن الأسانيد العالية الآن للقراء مسلسلة بالصوفية، فلا تحرص عليه، قد يضرك. وماذا ينفعك هذا السند المسلسل بالصوفية إذا أوقعك في فتنة وفي بدعة؟ الشاهد، وقد أجبنا غير مرة، أن المبتدع إذا كان داعيا لا يجوز أخذ العلم منه، لا القرآن ولا غيره، لأنه يلقي عليك شبهة تفسد عليك دينك، كما ذكرت لك، وأن تحفظ القرآن يجعل يرمي عليك بعض الشبهات. فبقاؤك على جهلك خير لك ألف مرة من أن تدخل في بحر البدع والضلالات. طبعا مسألة أن يكون ساكتا لا يتكلم كلمة ولا يدعوك بكلمة، هذا في الخيال، واضح؟ ولكن الشيخ يذكر كلاما إن وجد، واضح؟ هذا عندنا الآن، هذا لا وجود له، مفهوم؟ إن لم يكن يدعو بلسان المقال فبلسان الحال. يقول: لأنه يلقي عليك شبها تفسد عليك دينك، فبقاؤك على جهلك خير لك ألف مرة من أن تدخل في بحر البدع والضلالات. والبدع إذا دخلت هي كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإذا فعلت البدع زاغ الإنسان وزاغ قلبه، ثم تتراكم عليه البدع، لأنه يفتح فتح باب الشيطان عليه. فالمسألة ليست سهلة، فإذا قذفت هذا المبتدع في عن نفسك وقبلها قلبك، وكذفت البدعة بدعة المبتدع في نفسك وقبلها قلبك، نكت فيه نكتة سوداء، ثم يفتح قلبك للبدعة حتى يصير أسود كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، كالكوز مجخية، كمثل هذا الكوب أقلبه لك مقلوب، إذا وضعت فيه ماء أيكون فيه؟ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فالسلامة لا يعدلها شيء. فإذا كان هذا المقرئ لا يدعو إلى بدعته لا من قريب ولا من بعيد، وما وجدتم غيره فلا بأس، واضح هذا الكلام؟ وما وجدتم غيره في إيه؟ فلا بأس. إذن الخلاصة في هذا الباب، وهو أن الأصل في أهل البدع إيه؟ أنك لا تأخذ عنهم شيء، هذا هو الأصل، إلا إذا كان هناك إيه؟ ضرورة قصوى لهذا الأمر، وقد عرفتم ما هي الضرورة. الأمر الثاني أنه إذا كان هناك أمر لا يقوم واجب العلم إلا به، بحثا مثلا، واضح، بحثا في الحديث، مبحثا في أمر الفقه، لا يقوم إلا من هذا الرجل، فأنت أخذته وذكرت به، وإنما قبلت الحق الذي هو قائم على الكتاب والسنة، وليس لأنهم منهم هم، واضح، لأنه هو مبتدع، ولكن الحق الذي كان عليه الدليل من كتاب أو سنة، فهذا الذي أنت أخذته. شوف ابن تيمية بيتعامل إزاي. يقول ابن تيمية رحمه الله في شرحه على الحموية: في صفحة 188 يقول: بعد أن ذكر مسائل وذكر أناس من المتكلمين، هو يقول لك دول من المتكلمين، وذكر أقوالهم، ولكن ذكرهم لأمرين: الأمر الأول ليعلم الناس أن الحق مشهور، الحق له شهرة، حتى أهل البدع أيضا يذكرونه، يعني مثلا ممكن تقول جماعة التبليغ أهل بدع، واضح، وممكن تذكر مثلا أناس من أهل البدع يبدعونهم أيضا، حتى تعلم أن الحق مشهورا. فهذا المبتدع، ما قلت لأنه هو المبتدع وأخذت قوله، لا، لأن الكلام قائم على الكتاب والسنة، الذي أهل السنة أصلا هم الذين معهم هذه المصادر. فابن تيمية رحمه الله يقول بعد أن ذكر بقى هذا الكلام، وذكر أناس من المتكلمين ومن أهل البدع، وذكر أقوالهم ونقلها في الحموية، قال شيخ الإسلام: قلت، يقول ابن تيمية: وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب،
خلاص ادي يقول اهل السلف والائمه. القسم الثاني: وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا وغيره. يقول ايه؟ وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. ولكن الحق، ما هو الحق؟ الدليل، الآية، الحديث، ما كان عليه السلف الصالح. واضح هذا الكلام؟ الشيخ ابن باز رحمه الله قال: قلت هذا من كلام شيخ الإسلام، والمعنى في هذا لا تظن أن من ذكرنا عنهم أنهم موافقون لنا في كل شيء، يعني دول أصلا سماهم متكلمين، واضح، لكن ننقل عنهم ما أصابوا فيه الحق وما وافقوا فيه الحق، وإذا وجد لفلان أو فلان أغلاط فهي ترد عليه كما ترد على غيرهم. فينبغي لمن نقل عن الشخص كلاما حقا أن يعرف أنه إذا قال قولا آخر باطلا فالباطل يرد على قائله كائن ما كان. وذكر كلام معاذ ابن جبل. إذن هذا يؤخذ منه فائدة، أن هذا ليس من باب الموازنات في شيء، واضح، إنما باب الموازنات مقامه إذا كان في مقام الرد فيثني على المردود عليه. معلش، الرجل إمام وله جهود في الدعوة ومع ذلك أنا أرد عليه، فالثناء في سبيل الرد وفي مقام الرد هذا يكون من إيه؟ من بدعة الموازنات، توازي بين حسناته وتوازي بين سيئاته، واضح هذا؟ اثنين، يكون أيضا في باب الموازنات إذا وقع رجل من أهل السنة وقع في بدعة لا تخفى على أمثاله، لا يقال كان الرجل من أهل السنة، كان يؤصل للسنة، كان يدعو إلى السنة، ولكن وقع في هذا، هذا هو الإيه؟ هذه أيضا بدعة الموازنات التي يؤصل لها للبدع حتى يجعل الناس يقبلوا إيه؟ بما يزعمون، يقول لك نقبل الحق الذي عندهم ونرد إيه؟ ونرد الباطل، وغرضهم في ذلك أنك لا تبدعهم. واضح هذا الباب؟ غرضهم في ذلك أنك لا تبدعهم، فيأتوا بكلام أهل العلم كمثل كلام ابن تيمية رحمه الله، مع أن ابن تيمية سماهم إيه؟ أئمة المتكلمين. مفهوم هذا الكلام؟ فإنما يكون يؤخذ هذا ليعلم أن الحق إيه؟ الحق مشهور. مفهوم هذا؟ واضح؟ ثانيا، أن الحق الذي أخذ ليس لأنه من أهل البدع، وإنما الحق أصلا قائم على الكتاب والسنة، ولكن هذا المبحث أو هذا الأمر لا يقوم واجب العلم إلا به، ولو كان عند أهل السنة لأخذناه، ولكن اضطررنا لأخذ هذا المبحث من عند هذا الإيه؟ من عند هذا المبتدع، فلا يقال كيف تبدعه وتأخذ منه، لا، ليس إيه سبيلا واحدا، إنما هما إيه؟ طريقان. الجهة كما يقول علماء الأصول الجهة منفكة. مفهوم هذا؟ لأنهم بعض الجهلة يقول إيه؟ كيف تبدع مثلا فلانا ثم تنقل عنه. لو كان هذا المبحث الموجود عند أهل السنة لما استعنت به بهذا المبتدع، واضح؟ ده أولا. ثانيا، وإنما الحق الذي ذكر موجود في الكتاب والسنة، ليس ثناء على هذا المبتدع، وإنما الحق الذي أصلا مبني على الوحي، ليس ثناء على هذا المبتدع. فهناك جهة إيه؟ منفكة، ليس الجهة واحدة، فلا يقال تبدعه وتنقل عنه. فإن كنت تبدعه فكيف تنقل عنه؟ وإن كنت تنقل عنه إذن يكون من أهل السنة، يقال لك لا يلزم من هذا ذاك. الجهة إيه؟ الجهة منفكة، واضح. وإلا كان ابن تيمية هنا إيه بقى؟ صاحب موازنات وصاحب بدعة وصاحب مداهنة، مفهوم؟ لكن فرق بين هذا وذاك، واضح؟ جزاكم الله خيرا، نسأل الله السلامة والعافية.